وبينا أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسة على ثلاثة أقوال، وأن الراجح عندنا وليس كثيرا أنها مستحبة عند الحاجة إليها. نعم، وسبق أيضا أن الركعة الثانية ليس فيها تعوذ في ظاهر حديث أبي هريرة لقوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت، فنفي السكوت هذا مطلق. وزعم بعض العلماء أنه يتعود لكل رفعة، وقال إن قوله ولم يسكت يعني سكوته الأول الذي فيه الاستفتاح، لأن التعود السكوت له أقل من السكوت للاستفتاح. ورجحنا أن أصل أن الكلام على إطلاقه لم يسكت سكوتا مطلقا. وأورد بعضكم على هذا البسملة، وأجبنا بأن البسملة من القراءة، فلا ينفي قوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. بلى في خطر، لأن مذهب الشافعي أنه من الفاتحة، فلا تصح صلاته. هنا ولو نسيها فكما لو نسي الحمد لله رب العالمين. اي نعم، على قول من يقول انها مفاتحة، لكن صحيح انها ليست منها، لكنها آية من القرآن. ها؟ اي نعم نعم، حذر ويبين له البسملة في كل ركعة مثل ما أن القراءة في كل ركعة صلاة الفاتحة. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقول. إن محمدا وإن أبا القاسم ترد كثيرا في كلام بعض الصحابة رضي الله عنه، وهذا لا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن هذا ليس في النداء وإنما هو في الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. والنداء إنشاء كما تعرفون، النداء من قسم الإنشاء وليس من قسم الخبر، والخبر أوسع. ولهذا نقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب. ولو أن الإنسان سمى ولده عبد المطلب فكان ذلك حراما، لأن الأول من باب الإخبار والثاني من باب الإنشاء. فكون ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا خروجا عن قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا إذا قلنا أيضا الآية فيها قولا لأهل العلم، دعاء الرسول هل هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا يا محمد مثل ما يقول واحد منكم لأخيه يا فلان، أو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أي دعاء الرسول إياكم، يعني إذا دعاكم لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا مثل ما إذا دعاك فلان. نعم، وهذا الأخير يؤيده قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مع أن الآية صالحة للمعنيين جميعا. وقد سبق لنا قاعدة أشرنا إليها في قراءة الحديث البخاري على أنه إذا ذكر لفظ عام ثم ذكر تفصيل لبعض أفراده فإن ذلك لا يدل على تخصيص ذلك العام أولا، وإن مرت علينا كوف وفي أي مناسبة؟ لا، مرت علينا في الشفعة هنا. ها؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمن العلماء من قال إن الأول في كل ما لم يقسم من الأراضي، لقوله فإذا وقعت الحدود، والحدود لا تقع والطرق ما تقع إلا في الأراضي. ومنهم من قال إنه عام في كل شيء، حتى لو بعت كتاب مشترك بيني وبين فلان فله أن يشفع. وقالوا إن ذكر بعض أفراد، ذكر أحكام بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. هذه الآية تشبه ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعاءكم إياه أو دعاءه إياكم صالح للمعنيين. فإذا قد يعلم الله الذين يتصلون منكم لوادا، وش تناسب دعانا إياه ولا دعاه إيانا؟ دعاؤه إيانا. ومع ذلك نقول هذا لا يقتضي تخصيص الآية، لأنه ذكر بعض ذكر حكم بعض أفراد العموم. نعم، وإن كنا قد نازع في أن الآية من باب العموم، لأن الآية في الحقيقة ما فيها عموم، فيها مشترك، لفظ مشترك، دعاء الرسول صالح لدعائه هو لنا أو لدعائنا نحن له، فليس فيها عموم وإن فيها إنما فيها اشتراك. طيب نعم، القاعدة أنه إذا ورد لفظ عام ثم ذكر أحكام بعض أفراده فإنه لا يقتضي تخصيصه. نعم، لا مطلقا بعض أفراده، لأن قد يكون تفصيل شيء غير موصول الآن. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الشاهد قوله فقولوا أمر، والأصل في الأمر علي الأصل في الوجود. وقوله في كل ركعتين يستثنى من ذلك الوتر، فإننا نقول في ركعة واحدة قل لا، وكذلك أيضا صلاة المغرب لأننا نقعد التشهد الأخير في ركعة واحدة. التحيات لله والصلوات والطيبات، وسبق الكلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا سبق الكلام عليها، وبيان معنى الكاف في قوله عليك. نعم، وهل هي خطاب حقيقي أو خطاب حكمي؟ هل هي خطاب حكمي أو خطاب حقيقي؟ نعم، فلا الوضع الصغير إذا خيرته بين شيئين وقلت التالي يختار التالي، أتوى صواب ولا خطأ، تجيب عليها الجملة معكوسة ويختار التالي. نشوف الآن حقيقي ولا حكمي. طيب حكمي ولا حقيقي؟ زين، كيف نقول أنه حكمي؟
نقول
أنه
خطأ حقيقي، لا كان يختصر
مختصين، هو لا مختص به،
متلاش
من غيره، وهو ما عاش غيره. سلام عليك يا نبي، حقيقي ولا حكم ما أخذ. نعم، نعم، لأنه لو كان خطابا حقيقيا لبطلت الصلاة، ولا ما صح ذلك إلا والرسول حاضر. أولى إذا صح هذا تقول السلام عليك، لكن إذا غائب عنك أو بعد موته صلى الله عليه وسلم ما يمكن تقول السلام عليك. فالخطاب حكمي معناه لقوة استحضارك إياه، صرت كالمخاطب له، صرت كالمخاطب له، ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك، من ثم لم تبطل الصلاة بذلك. ولهذا لو خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بالكاف في غير هذه المسألة بطلت الصلاة ولا لا؟ بطلت الصلاة، ولهذا يتبين لنا ضعف من أطلق من الفقهاء قولهم تبطل الصلاة بكاف الخطاب لغير الله ورسوله. أما لغير الله فصحيح لأنه يخاطب الله، وأما ورسوله فليست على إطلاقه لأن ما فيها إلا هذه الصيغة السلام عليك، وهذه الصيغة قلنا إنه ليس خطابا حقيقيا بل هو خطاب حكمي، بمعنى أنك لقوة استحضارك صار كالمخاطب بين يديك. كذا علي أولي وش فهم لو خطب الرسول بها حقيقة بطل الصلاة. وأيضا ما تقال والرسول حاضر فقط، تقال في غيبته وبعد موته، لذلك هي خطاب حكمي لا حقيقي. نعم لا ما يدل على المخاطب حكم، لا لا حكم فقط. وعليه الصلاة والسلام أول من الحديث في جبريل عليه السلام فيه مقال، هذه واحدة، والثاني على تقرير ثبوته، فليس فليس هو يسمع كلامه وإنما ينقل كلامك له تبلغه الملائكة. الله أعلم هذا هل يرد ولا لا، إنما يرد إنما ورد في يرد في من وقف عليه على قبره وسلم عليه، لا في مسألة الصلاة، في من وقف على قبره وسلم عليه. أما في غير ذلك فإنما يبلغ يبلغون، لا من صلى عليه فإن تسليمكم يبلغون إنما كنتم، ولا قال منه يرد، يبلغ إياه ولم يثبت الرد. الرد ما ثبت الله في من سلم عليه كغيره إذا وقف على قبره. طيب ثم قال ورحمة الله في فائدة، وهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا يجوز أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، نعم، وإنما تدعو له بالصلاة والسلام، أما الرحمة فلا. ومنهم من قال بالجواز، واستدل على قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول اللهم ارحمني، وبأن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا السلام عليك ورحمة الله، وهذا في الصحيحين وغيرهم ورحمة الله، لكن في الحقيقة من الأدب الذي مشى عليه الناس أن الإنسان لا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة مجردة، أما نقوله مع السلام والصلاة هذا لا بأس به، وأما مطلقة اللهم ارحم نبينا أو قال النبي رحمه الله، فهذا رآه أهل العلم رآه من الأدب أن لا يقال، بل إنهم قالوا إن الرسول يقال صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقال رضي الله عنهم، ومن بعدهم يقال رحمه الله. وإن كنا نقول الكل محتاج لرحمة الله والكل تحت رحمة الله، هذا صحيح، لكن من باب الأدب أن نجعل الشيء للأنبياء أعلى أعلى، وإلا فالأنبياء أنفسهم يدعون لأنفسهم بالرحمة، وكذلك أيضا فيما إذا جاءت تبعا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لا شك في جوازه. نعم المانعين الطهر من باب الأدب فقط، سوء الأدب. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهل الإنسان منا يستحضر أنه إذا قال وعلى عباد الله الصالحين أنه يسلم على الملائكة ويسلم على أبي بكر وعمر ويسلم على الحواريين أصحاب عيسى ويسلم على من تابوا من عبادة العجل من أصحاب موسى ويسلم على غيرهم، كل ما يستحضر أو إنه كلمة تمشي. نعم الصحيح أن هذه المسائل ينبغي الإنسان ما يقرأ على أنها بس هكذا عبارة تأتي مرسلة، يستحضر المعنى وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك عندما تستحضر يصل للصلاة الشعب أنك وعلى عباد الله الصالحين، تستحضر الملائكة في السماء والصالحين في الأرض من الأحياء والأموات السابقين واللاحقين، يصل لدعائك معنى ولصلاة تروح. وهذه من فوائد ما أشرنا إليه سابقا، فوائد إيش؟ لا غير العلم لا استحسان المتابعة على بأس، لكن من هذا من فوائد استعمال الصفات الواردة في السنة المتعددة. كل إنسان يمشي على صفة واحدة دائما، أولا ينسى ما سبق، ينسى ما سواها، ينسى ما سواها من الصفات، فيموت جزء من السنة أو جانب من السنة في حقه. والشيء الثاني أنه يصير كأنه آلة أوتوماتيكية، إذا فتحت الزرار بدأ يدور الشريط وماشي. لكن يستحضر يوم يقرأ بشهادة ابن عباس، ويوم بشهادة ابن مسعود، ويوم بشهادة ابن موسى، ويوم يصلي بالصفة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، حديث بشير بن سعد، صار أولى، صار هذا مما يزيده استحضارا. طيب ثم قال واصل من حين الرسول ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل. وهذا عام في الفضل والنفل، وقوله اعجبه اليه يعني احسنه عنده، وهو شامل ايضا للدعاء في مصالح الدين والدنيا، الدعاء في مصالح الدين والدنيا. وأما قول بعض الفقهاء إنه لا يجوز الدعاء بما يتعلق في أمور الدنيا، فهذا خلاف هذا العموم، هذا خلاف هذا العموم. وكذلك بعضهم قال لا يجوز الدعاء إلا بما ورد، إلا بما ورد، واستدلوا على ذلك بأن ما لم يرد من كلام الآدميين، فيقال صحيح من كلام الآدميين لكنه دعاء لله، فالله تعالى هو المخاطب به وليس من كلام الآدميين. ما خاطبت آدميا، إنما خاطبت الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن الذي ينبغي إن الإنسان يحرص أولا على الوارد، لأنه لا شك أنه أجمع وأنفع. ثم إذا أراد أن يطول فليتخير ما سواه. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذا أيضا فيه صفة الجلوس، وفيه حكم الجلوس لقوله فاطمئن، إذا جلست فاطمئن، فدل على وجود الطمأنينة في ذلك الجلوس أيضا. نعم. وقوله افترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ولم يشعمل فيها تكون منصوبة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. المراد بالجلوس هنا الذي ترك التشهد الأول، التشهد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام لا يمكن أن يرجع إليه، فاستمر في صلاته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال عبد الله مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي. وهاتان الركعتان بدل عن الجلوس ولا كفارة للجلوس؟ كفارة. هنا لأنه لو كان بدلا لكان جلسة، البدل له حكم يودع ولكنها كفارة له، فيكون ذلك من باب التكفير. وتجدون أن السهو يسجد الإنسان سجدتين لعدة مرات سهابها، ولو كان بدلا لكان كل سهو له سجدتان، وإنما هو كفارة تكون للجميع. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب. وش وجه الدلالة لهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، لكن الصحيح أنه واجب للأحاديث الآمرة به ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، في جميع صلواته. وكونه لم يرجع إليه جبره سجود السهو، جبره سجود السهو فكأنه رجع، لكن إن من امتنع الرجوع لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. والواجب ليس من الآكدية بحيث يقوى على أن يرجع الإنسان إليه، ولهذا نقول كل واجب فارق الإنسان موضعه فإنه لا يرجع إليه. قياسا على هذا الحديث، يعني لو تركت نسيانا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، نعم، حتى قمت، فإنك لا ترجع، ولكن تسجد للسهو قبل السلام. وكذلك أيضا لو نسيت قول رب اغفر لي بين السجدتين حتى سجدت السجدة الثانية فلا ترجع، وإنما تسجد للسهو قبل السلام. والسجود هنا قبل السلام لماذا؟ لأنه عن نقص، والسجود عن النقص يكون قبل السلام لأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبرها. والسجود للزيادة ورما نقول قبل لأن لا ينصرف حتى يجبره، لأن لا يجتمع زيادتان، لأن لا يجتمع زيادتان هنا. نقول إنه ليس من الوجوب بحيث يقوى على الرجوع إليه، ليس من الوجوب، يعني ليس من الوجوب بحيث يكون قادرا على أن يرجع إليه فقط بعد مفارقة. وخلاف الأركان، الأركان ترجع إليها ما لم تصل إليها في الركعة الثانية. الأركان مثلا لو إنسان نسي السجدة الثانية قام من السجدة الأولى على طول، ولما شرع في الفاتحة ذكر أنه ما سجد إلا مرة، إيش يسوي؟ يرجع. ولكذلك لو فرض أنه ذكر وهو راكع يرجع، لو ذكر وهو ساجد السجدة الأولى من الركعة الثانية يرجع، هنا يرجع على طول ويجلس، يعني ما يستمر في السجود. لكن لو ذكر وهو جالس لقول رب اغفر لي، ما نقول يرجع، تسلم وصل. هو الآن لو رجع يقسم في هالمحنة لا ما حاجة ينقلنية، لأن هو الآن بيتشهد يجعل الأولى، لكن ما نقول يرجع، يقول الآن يقول رب اغفرني على أساس أنها الأولى، نعم على أساس أنها الأولى بل الثانية، أي نعم من الثانية إلى الأولى، لكن ما نقول رجع. الرجوع معناه يدع ما هو فيه إلى ما ترى، هذا القول هو الصحيح. وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الرجوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نسى الركوع حتى سجد ما يرجع للركوع، ما يجب عليه الرجوع عندهم، لأنه وصل إلى ركن مقصور. الصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إليه في الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جائزة الاستراحة. لأنه ليس في جائزة الاستراحة. كيف ذلك؟
وعليه جلوس.
نعم.
لأنه يعني لو
أدخل الركعة الثانية
فراحة.
نعم.
بل
عليه جلوس. أنه نفسه. لا هو أصل. أصل الحديث اللفظ الثاني نحن ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس. هذا بعض ألفاظه. وهو في الصحيحين أيضا. قام في الركعتين ولم يجلس. نعم. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظنه يمكن لفظ أم لأحمد بغيره. وعليه جلوس اشترى ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه. هذا السبب المشترك. لأنه لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة بالوجوب. كيف المؤلف اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب؟ ونحن ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. هنا. نعم.
الذي
عمل من سلطة الكورة وقفت 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 وقفت
وقفت
وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت نعم. اللي هو إيش؟ مش اللي حصل؟ أين؟ على كل حال إذا كان يحصل من تشويش يبين لهم مثلاً مثل ما قلت إما بآية يتلوها ولا هو أو شيء المهم يبين لهم لسه يحصل من تشويش. مع أن الغالب إذا صار هو صحيح أنه ما كانوا فقهاء ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية هو اللي يسبحون له.
ما
أطاعوا
في
إيه إذا رجع يعرفون أنه تبين له صوابهم يكبر مثلا المهم يشير لهذا والناس يشوف بعضهم بعض يشوف بعضهم بعض ما يقتديهم ولا في واحد أظنه مثل سجدة وقام قال سبحان الله يبون يسجد وجلس وقال سبحان الله هم يبون يسجد وش يسوي؟ بعض العيال يقولون هضجع لكن عاد ما أظنه إنما أتكلم واحد قال له واسجد واقترب هذا لا بأس به هذا التنبيه لا بأس ولا هو صحيح إذا قاموا نبدوا وقال سبحان الله وقعدوا نبدوا وقال سبحان الله لو كان صفة تاتي للصلاة ولا اتجاه اتجع ما بيقول لك شو لا بدل
وشون
لا ما تبطل صلاته لأنه قرآن
يصل إلى موضع
لا أصل سلمك الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنه في غير محله لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في غير محله يتعمد الزيادة لا لازم يرسل
ولا نقول
أن شهد ركن
ولكن لما ترك
الركن كلا صار واجب يمكن يقول أن أصل فيه ركن وكان أصل تركه وجب له بسجد السجدة على وجوبه يمكن يقول لأن حجم المسجد قبل أن يفرض على التشهد يعم التشهدين نعم أي نعم يهوي الإنسان ما يهوي يطعم زاد نعم صحيح لولا هذا الحديث يعني لو احتسمنا هذا الحديث كان ما يدل على وجوب شيء غير يدل على أن ذاته مفوض إليه لكن إذا جاءنا حديث صحيح صريح في تعيين شيء فإنه يؤخذ به
هل يدل الشيخ هذا على
أن يكون الدعاء
بعد
الصلاة
على
النبي؟ هذا الظاهر والله أعلم قبل أن يسأل الظاهر من قبل أن يسأله بشير بن سعد عن كيفية الصلاة عليه لأن حديث ابن مسعود معروف أنه من أقدم ما جاء في التشهد وفيها السلام ذكر كيفية السلام الظاهر هذا قبل أن يبين لهم كيفية الصلاة ها؟ لا يسجد للسهو لكن هم لا يرون أن السجود للسهو خاص بالواجبات متفق المستحبات يسمى له سجود السهو وقد مر علينا هذا أيضا أن المستحبات اللي أنت تفعلها في العادة ونسيتها تسجد له ولا جبيت؟ لا لهم ما يسهو لا لا بأس أن تتركه لأنه عوض عن ما ليس بواجب الذين يقولون انه ليس بواجب مقتضى القاعده ما اعرف هل يلتزمون بذلك او لا يلتزمون مقتضى القاعده انه لو ترك السجود لهما ما فلا باس ما تبقى الصلاه زياده مستحبه زياده مستحبه عن شيء ليس بواجب نعم ما خالف احنا قلنا اذا كان من عادتك انك تفعله نسيت اما الشيء اللي ليس من عادتك ان تفعله ثم ذكرت انك ما فعلته هذا ما تنسى لان كثير من المستحبات مثل ما قلت يتركها بعض الناس نعم نعم فيه واجبات فيه واجبات ليست في الأركان أقل واجبية منها فيه فرق بين إن الركن لا يجبره سجود السهو والواجب يجبره سجود السهو ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما خلى عنه قال بس سجود السهو جاب الركعتين ثم سجد السهو لأن رسول ناجع ما أتى به لما نسله تركه ما أتى به واضح؟ أبو واضح أنه ليس بركن الركن لا بد من فعله ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر في سبع أي أبي هريرة في قصة باليدين لما ترك ركعتين خلاهم قال بجبرهم بركعتين أسألك أنت علي أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأوليين ونبه وقيل أنا نسيت أن قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر هل جاء بركعتين باقيتين أم تركهما جاء بهما لم يقل أسجد للسهو بدلا عنهما وأتركهما لأن الركعتين بقى ذكرى أركان سجود وركوع وقيام وقعود لكن التشهد الأول لما نسله أتى به ولا ما أتى به لم يأتي به هذا الفرق بين الواجب والركن بسم
الله
لا لا نعتبر الركوع ركن كل ركن فواجب فعله كل ركن واجب فعله واجب فعله لكن يسميه ركن لا بد من وجوده في العبادة وأما ما يجب ولا تتقل العبادة إلى وجوده بمعنى أنه لو ترك نسيانا لصحت بالعبادة لصحت عبادته بدونه، فهذا ما نقول مهركه، نقول واجب ويأتم الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عمده، وأما سهو فلا يبطلها ويجبر في السجود السهو. لا أصل بارك الله فيك، معنى الوجوب هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا، لأن عندهم الآن إن في العبادات اللي يفرقون فيها بين الأركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به، فالحج له أركان وواجبات والصلاة لها أركان وواجبات، إنما الكل لا بد من فعله، واجب من فعله.
شيخ فيه باب
لا في باب خاص إن شاء الله. من اللي بسأته هنا؟ نعم لا مهم لا، إن أقام فهو أفضل وإن لم يقم فلا حرج. ترى ما معي الساعة المؤقتة من معي يا جماعة، والله ما أدعي عنكم وصل فقه الأربعاء والخميس. طيب ها؟ إيه سهل لأنني مع رجيلة اليوم تأخرت شوي، وعدت واحدة به يجي وقال لك قال وجيت وهو تهبطت ومسكت ما جاء بعد خلص. هذا أصل فقط لا منعت
لا
ثم أنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجسم وأن النية تشرف
أن الكل أكبر
أن الكل
أكبر. وش الصواب؟ أكبر. نعم. إلا على لغة إن حراسنا أستا، كان فيه لغة العرب ينصبون الجزئين بإن، كان كان قاسة يا محمد.
لا لا.
نعم. طيب.
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى جهل البصير، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول ذلك. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكمية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. سادسا شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. أقسام العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ما بقول لا أستطيع أن أحسن. العلم تعريفه وبينا أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسة على ثلاثة أقوال، وأن الراجح عندنا وليس كثيرا أنها مستحبة عند الحاجة إليها. نعم، وسبق أيضا أن الركعة الثانية ليس فيها تعوذ في ظاهر حديث أبي هريرة لقوله افتتح القراب الحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت، فنفي السكوت هذا مطلق. وزعم بعض العلماء أنه يتعود لكل رفعة، وقال إن قوله ولم يسكت يعني سكوته الأول الذي فيه الافتتاح، لأن التعود السكوت له أقل من السكوت للاستفتاح. ورجحنا أن أصل أن الكلام على إطلاقه لم يسكت سكوتا مطلقا. وأورد بعضكم على هذا البسملة، وأجبنا بأن البسملة من القراءة، من القراءة، فلا ينفي قوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. بلى في خطر، لأن مذهب الشافعي من الفاتحة، فلا تصح صلاته. هنا ولا نسيها فكما لو نسي الحمد لله رب العالمين. نعم، على قول من يقول إنها من الفاتحة، لكن صحيح أنها ليست منها، صحيح ليست منها، لكنها آية من القرآن. حذر. ها؟ نعم، حذر ويبين له. البسملة في كل ركعة، مثل ما أن القراءة في كل ركعة. ثلاث فاتحة. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقول. إن محمدا وإن أبا القاسم ترد كثيرا في كلام بعض الصحابة رضي الله عنه، وهذا لا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن هذا ليس في النداء وإنما هو في الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. والنداء إنشاء كما تعرفون، النداء من قسم الإنشاء وليس من قسم الخبر، والخبر أوسع. ولهذا نقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب. ولو أن الإنسان سمى ولده عبد المطلب لكان ذلك حراما، لأن الأول من باب الإخبار والثاني من باب الإنشاء. فكون ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا خروجا عن قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا إذا قلنا أيضا الآية فيها قولان لأهل العلم، دعاء الرسول هل هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا يا محمد مثل ما يقول واحد منكم لأخيه يا فلان، أو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أي دعاء الرسول إياكم، يعني إذا دعاكم لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا مثل ما إذا دعاك فلان. نعم، وهذا الأخير يؤيده قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مع أن الآية صالحة للمعنيين جميعا. وقد سبق لنا قاعدة أشرنا إليها في قراءة الحديث البخاري على أنه إذا ذكر لفظ عام ثم ذكر تفصيل لبعض أفراده فإن ذلك لا يدل على تخصيص ذلك العام. أولا، وإن مرت علينا كوف وفي أي مناسبة؟ لا، مرت علينا في الشفعة هنا، مضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمن العلماء من قال إن الأول في كل ما لم يقسم من الأراضي، لقوله فإذا وقعت الحدود، والحدود لا تقع والطرق ما تقع إلا في الأراضي. ومنهم من قال إنه عام في كل شيء، حتى لو بعت كتاب مشترك بيني وبين فلان فله أن يشفع. وقالوا إن ذكر بعض أفراد ذكر أحكام بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. هذه الآية تشبه ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعاءكم إياه أو دعاءه إياكم صالح المعنيين. فإذا قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لوادا، وش تناسب دعانا إياه ولا دعاه إيانا؟ دعاؤه إيانا. ومع ذلك نقول هذا لا يقتضي تخصيص الآية، لأنه ذكر بعض ذكر حكم بعض أفراد العموم. نعم، وإن كنا قد نازع في أن الآية من باب العموم، لأن الآية في الحقيقة ما فيها عموم، فيها مشترك، لفظ مشترك، دعاء الرسول صالح لدعائه هو لنا أو لدعائنا نحن له، فليس فيها عموم وإن فيها إنما فيها اشتراك. طيب نعم، قال أنه إذا ورد لفظ عام ثم ذكر أحكام بعض أفراده فإنه لا يقتضي تخصيصا. نعم، لا مطلقا بعض أفراده، لأن قد يكون تفصيل الشيء غير موصول الآن. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الشاهد قوله فقولوا أمر، والأصل في الأمر يا علي الأصل في الوجوب، وقوله في كل ركعتين يستثنى من ذلك الوتر، فإنما نقول في ركعة واحدة قل لا. وكذلك أيضا صلاة المغرب، لأننا نقعد التشهد الأخير في ركعة واحدة. التحيات لله والصلوات والطيبات، وسبق الكلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا سبق الكلام عليها، وبيان معنى الكاف في قوله عليك. نعم، وهل هي خطاب حقيقي أو خطاب حكمي؟ هل هي خطاب حكمي أو خطاب حقيقي؟ نعم، فلا الوضع الصغير إذا خيرت بين شيئين وقلت التالي يختار التالي، أتوا صواب ولا خطأ، تجيب عليها الجملة معكوسة ويختار التالي. نشوف الآن حقيقي ولا حكمي؟ طيب حكمي ولا حقيقي؟ زين، كيف نقول أنه حكمي؟
نقول
أنه خطاب
حقيقي
كان يختصهم، يختص بهم، كان يختصهم، هو لا مختص
بهم،
بس ما يشمل غيره، وهو ما يشمل غيره. سلام عليك يا نبي، حقيقي ولا حكم؟ ما يختلف. نعم،
لما
أشعر كلنا
نحن نحن
نعم، لأنه لو كان خطابا حقيقيا لبطلت الصلاة، ولا ما صح ذلك إلا والرسول حاضر. أولا إذا صح حاضر تقول السلام عليك، لكن إذا غائب عنك أو بعد موته صلى الله عليه وسلم ما يمكن تقول السلام عليك. فالخطاب حكمي معناه لقوة استحضارك إياه صرت كالمخاطب له، صرت كالمخاطب له، ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك، من ثم لم تبطل الصلاة بذلك. ولهذا لو خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بالكاف في غير هذه المسألة بطلت الصلاة ولا لا؟ بطلت الصلاة، ولهذا يتبين لنا ضعف من أطلق من الفقهاء قولهم تبطل الصلاة بكاف الخطاب لغير الله ورسوله. أما لغير الله فصحيح لأنه خاطب الله، وأما ورسوله فليست على إطلاقه لأن ما فيها إلا هذه الصيغة السلام عليك، وهذه الصيغة قلنا إنه ليس خطابا حقيقيا بل هو خطاب حكمي، بمعنى أنك لقوة استحضارك صار كالمخاطب بين يديك. كذا علي قولي وش فهم لو خطب الرسول بها حقيقة بطل الصلاة. وأيضا ما تقال والرسول حاضر فقط، تقال في غيبته وبعد موته، لذلك هي خطاب حكمي لا حقيقي. نعم لا ما يدل على المخاطب حكم، لا لا حكم فقط. هو عليه الصلاة والسلام أول من الحديث في جبريل عليه السلام فيه مقال، هذه واحدة، والثاني على تقدير ثبوته، فليس فليس هو يسمع كلامه وإنما ينقل كلامك له تبلغه الملائكة. الله أعلم هل يرد ولا لا، إنما يرد، إنما ورد في يرد في من وقف عليه على قبره وسلم عليه، لا في مسألة الصلاة، في من وقف على قبره وسلم عليه. أما في غير ذلك فإنما يبلغ، يبلغون. لا من صلى عليه فإن تسليمكم يبلغون إنما كنتم، ولا قد منه يرد، يبلغ إياه ولم يثبت الرد. الرد ما ثبت الله في من سلم عليه كغيره إذا وقف على قبره. طيب ثم قال ورحمة الله في فائدة، وهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا يجوز أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، نعم، وإنما تدعو له بالصلاة والسلام، أما الرحمة فلا. ومنهم من قال بالجواز، واستدل على قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول اللهم ارحمني، وبأن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا السلام عليك ورحمة الله، وهذا في الصحيحين وغيرهم ورحمة الله. لكن في الحقيقة من الأدب الذي مشى عليه الناس أن الإنسان لا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة مجردة، أما مقوله مع السلام والصلاة هذا لا بأس به، وأما مطلقة هو اللهم ارحم نبينا أو قال النبي رحمه الله، فهذا رآه أهل العلم، رأى من الأدب أن لا يقال، بل إنهم قالوا إن الرسول يقال صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقال رضي الله عنهم، ومن بعدهم يقال رحمه الله. وإن كنا نقول الكل محتاج لرحمة الله والكل تحت رحمة الله، هذا صحيح، لكن من باب الأدب أن نجعل الشيء للأنبياء أعلى أعلى، وإلا فالأنبياء أنفسهم يدعون لأنفسهم بالرحمة، وكذلك أيضا فيما إذا جاء تبعا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لا شك في جوازه. نعم المانعين الطاهر من باب الأدب فقط، سوء الأدب. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهل الإنسان منا يستحضر أنه إذا قال وعلى عباد الله الصالحين أنه يسلم على الملائكة ويسلم على أبي بكر وعمر ويسلم على الحواريين أصحاب عيسى ويسلم على من تابوا من عبادة العجل من أصحاب موسى ويسلم على غيرهم، كل ما يستحضر أو إن كلمة تمشي. نعم. الصحيح أن هذه المسائل ينبغي الإنسان ما يقرأ على أنها بس هكذا عبارة تأتي مرسلة يستحضر المعنى وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك عندما تستحضر يصل للصلاة الشأن أنك وعلى عباد الله الصالحين تستحضر الملائكة في السماء والصالحين في الأرض من الأحياء والأموات السابقين واللاحقين يصل لدعائك معنى ولصلاتك روح. وهذه من فوائد ما أشرنا إليه سابقا. فوائد إيش؟ لا غير العلم متعلق. لا استحسان المتابعة على بأس. لكن من هذا من فوائد استعمال الصفات الواردة في السنة المتعددة. كل إنسان يمشي على صفة واحدة دائما أولا ينسى ما سبق ينسى ما سواها ينسى ما سواها من صفات فيموت جزء من السنة أو جانب من السنة في حقه. والشيء الثاني أنه يصير كأنه آلة أوتوماتيكية إذا فتحت الزرار بدأ يدور الشريط وماشي. لكن يستحضر يوم يقرأ بشهادة ابن عباس ويوم بشهادة ابن مسعود ويوم بشهادة ابن موسى ويوم يصلي بالصفة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره حديث بشير بن سعد صار أولى. فهذا مما يزيده استحضارا. طيب ثم قال واصل من حين عند رسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. وهذا عام في الفضل والنفع. وقوله أعجبه إليه يعني أحسنه عنده. وهو شامل أيضا للدعاء في مصالح الدين والدنيا. الدعاء في مصالح الدين والدنيا. وأما قول بعض الفقهاء إنه لا يجوز الدعاء بما يتعلق في أمور الدنيا فهذا خلاف هذا العموم. هذا خلاف هذا العموم. وكذلك بعضهم قال لا يجوز الدعاء إلا بما ورد إلا بما ورد. واستدلوا على ذلك بأن ما لم يرد من كلام الآدميين. فيقال صحيح من كلام الآدميين لكنه دعاء لله. فالله تعالى هو المخاطب به وليس من كلام الآدميين. ما خاطبت آدميا إنما خاطبت الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن الذي ينبغي أن الإنسان يحرص أولا على الوارد لأنه لا شك أنه أجمع وأنفع. ثم إذا أراد أن يطول فليتخير ما سواه. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذا أيضا فيه صفة الجلوس وفيه حكم الجلوس لقوله فاطمئن. إذا جلست فاطمئن فدل على وجود الطمأنينة في ذلك الجلوس أيضا. نعم. وقوله افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ولم يش يعمل فيها تكون منصوبة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. المراد بالجلوس هنا الذي ترك التشهد الأول الشهد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام لا يمكن أن يرجع إليه فاستمر في صلاته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال عبد الله مكان ما نسي من الجلوس مكان ما نسي. وهاتان الركعتان بدل عن الجلوس ولا كفارة للجلوس؟ كفارة. هنا لأنه لو كان بدلا لكان جلسة، البدل له حكم مدة ولكنها كفارة له، فيكون ذلك من باب التكفير. وتجدون أن السهو يسجد الإنسان سجدتين لعدة مرات سهابها، ولو كان بدلا لكان كل سهو له سجدتان، وإنما هو كفارة تكون للجميع. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب. وش وجه الدلالة لهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، لكن الصحيح أنه واجب للأحاديث الآمرة به ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، في جميع صلواته. وكونه لم يرجع إليه جبره سجود السهو، جبره سجود السهو فكأنه رجع، لكن إن من امتنع الرجوع لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. والواجب ليس من الآكدية بحيث يقوى على أن يرجع الإنسان إليه، ولهذا نقول كل واجب فارق الإنسان موضعه فإنه لا يرجع إليه. قياسا على هذا الحديث، يعني لو تركت نسيانا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، نعم، حتى قمت، فإنك لا ترجع، ولكن تسجد للسهو قبل السلام. وكذلك أيضا لو نسيت قول رب اغفر لي بين السجدتين حتى سجدت السجدة الثانية فلا ترجع، وإنما تسجد للسهو قبل السلام. والسجود هنا قبل السلام لماذا؟ لأنه عن النقص، والسجود عن النقص يكون قبل السلام لأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبرها. والسجود للزيادة ورما نقول قبل لأن لا ينصرف حتى يجبره، هنا لأن لا يجتمع زيادتان، لأن لا يجتمع زيادتان هنا. نقول إنه ليس من الوجوب بحيث يقع الرجوع إليه، ليس من الوجوب يعني ليس من الوجوب بحيث يكون قادرا على أن يرجع إليه الثقل بعد مفارقة. وخلاف الأركان ترجع إليها ما لم تصل إليها في الركعة الثانية. الأركان مثلا لو إنسان نسي السجدة الثانية قام من السجدة الأولى على طول، ولما شرع في الفاتحة ذكر أنه ما سجد إلا مرة، إيش يسوي؟ يرجع. ولكذلك لو فرض أنه ذكر وهو راكع يرجع، لو ذكر وهو ساجد السجدة الأولى من الركعة الثانية يرجع، هنا يرجع على طول ويجلس، يعني ما يستمر في السجود. لكن لو ذكر وهو جالس لقول رب اغفر لي ما نقول يرجع، كسر وصل، هو الآن لو رجع يقسر في هالمحل، لا ما حاجة ينقنية، لأن هو الآن بيتشهد يجعل الأولى، لكن ما نقول يرجع، نقول الآن يقول رب اغفر لي على أساس أنها الأولى، نعم على أساس أنها الأولى بل الثانية، أي نعم من الثانية إلى الأولى، لكن ما نقول رجع. الرجوع معناه يدع ما هو فيه إلى ما ترى، هذا القول هو الصحيح. وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الرجوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نسى الركوع حتى سجد ما يرجع للركوع، من يجب عليه الرجوع عندهم؟ لأنه وصل إلى ركن مقصود. الصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إليه في الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جائزة الاستراحة. لأنه ليس في جائزة الاستراحة. كيف ذلك؟
وعليه
جلوس.
نعم.
لأنه
يعني
لو استدل من الاستراحة. نعم. بل نقول الحديث
عليه
جلوس أنه نفي. لا هو أصل الحديث اللفظ الثاني اللي احنا ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس. هذا بعض ألفاظه وهو في الصحيحين أيضا. قام في الركعتين ولم يجلس. نعم. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظنه يمكن لفظ أم لأحمد بغيره. وعليه جلوس اشترى ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه. هذا السبب المختار، لأنه لو قال اختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في استراحة بالوجوب. كيف المؤلف اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب، ونحن ذكرناه أشرنا إليه ولم يجلس. نعم.
الذي
عمل من سلطة الكورة وقفت 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 وقفت
وقفت
وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت
وقفت
وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت على كل حال إذا كان يخشى من تشويش يبين لهم مثل ما قلتم إما بآية يتلوها ولا هو أو يشير أمام يبين لهم لسأل يخشى من تشويش. مع أن الغالب إذا صار هو صحيح أنه ما يكلمهم فقهاء ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية وهو اللي يسبقون كيف
ما أطاعهم
إيه إذا رجع يعرفون أنه تبين له صوابهم يكبر مثلا المهم يشير لهذا والناس يشوف بعضهم بعض ما يقتدي ولا في واحد أظنه مثل سجدة وقام قال له سبحان الله يبون يسجد وجلس وقال له سبحان الله هم يبون يسجد وش يسوي بعض العيال يقولون هضجع لكن عاد ما أظنه إنما أتكلم واحد قال له واسجد واقترب هذا لا بأس به هذا التنبيه لا بأس ولا هو صحيح إذا قاموا نبدوا سبحان الله وقعدوا نبدوا سبحان الله لو كان صفة ثالثة للصلاة ولا اتجاه اتجاه ما بيقول لك شو لا بدل
ما تبطل صلاته
شلون؟
يقول ما تبطل صلاته
لا ما تبطل صلاته لأنه قرآن
يصل إلى موضع هنا
الركعة الأولى التي أخذ فيها تبطلها يصل لم يأتي موضع ما أردتها. لا أصل سلمك الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنه في غير محله. لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في غير محله يتعمد الزيادة. لا لا لازم يرجع.
ولا نقول أن الشهر ركن ولكن لما ترك الركن كلا صار واجب.
يمكن يقول أن أصل في إنه ركن وكان أصل تركه وجب له بسجود السجدة على وجوه يمكن يقول لأن حجم المسجود قبل أن يفرض عليه التشهد يعم التشهدين. نعم اي نعم يهوي الاسم ما يمكن لكان مزاد نعم نعم صحيح لولا هذا الحديث يعني لو احتسمنا هذا الحديث كان ما يدل على وجود شيء غير يدل على أن الباطل مفوض إليه لكن إذا جاءنا حديث صحيح صريح في تعيين شيء فإنه يؤخذ به
هل يدل الشيء هذا على أن
يكون
الدعاء بعد
إيه؟ هذا الظاهر الله أعلم من قبل أن يسأل ظاهر من قبل أن يسأله بشير بن سعد عن كيفية الصلاة عليه يعني حديث ابن مسعود معروف له من أقدم ما جاء في التشهد وفيها السلام ذكر كيفية السلام الظاهر هذا قبل أن يبين له كيفية الصلاة ها؟ لا يسجد السهو لكن هم لا يرون أن السجود للسهو خاص بالواجبات متفق المستحبات يسمى له سجود السهو وقد مر علينا هذا أيضا أن المستحبات اللي أنت تفعلها في العادة ونسيتها تسجد له ولا جليل؟ لا له ما يسجد لا لا بأس أن تتركه لأنه عوض عن ما ليس بالواجب الذين يقولون انه ليس بواجب مقتضى القاعده ما ادري هل يلتزمون بذلك او لا يلتزمون مقتضى القاعده انه لو ترك السجود له ما اقترب ما تقدر السجود
هي
زياده مستحبه زياده مستحبه عن شيء ليس بواجب نعم ما خالف احنا قلنا اذا كان من عادتك انك تفعله ونسيته اما الشيء اللي ليس من عادتك ان تفعله ثم ذكرت انك ما فعلته هذا ما تنسى لان كثير من المستحبات مثل ما قلت اتركها بعض الناس نعم نعم في واجبات فيه واجبات ليست في الأركان أقل واجبية منها فيه فرق بين إن الركن لا يجبره سجود السهو والواجب يجبره سجود السهو ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما خلى عنه قال بس سجود السهو جاب الركعتين ثم سجد السهو لأن رسول ناجع ما أتى به لما نسله تركه ما أتى به واضح أبو واضح أنه ليس بركن الركن لا بد من فعله ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر في سبع أي أبي هريرة في قصة باليدين لما ترك الركعتين خلاهم قال بل تقولهم بركعتين أسألك أنت علي أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأولين ونبه وقيل أنا نسيت أن قصر في الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر هل جاء بركعتين باقيتين أم تركهما جاء بهما لم يقل أسجد للسهو بدلا عنهما وأتركهما لأن الركعتين باقيتين كلا أركان سجود وركوع وقيام وقعود لكن التشهد الأول لما نسيه أتى به ولا ما أتى به لم يأت به هذا الفرق بين الواجب والركن
الركوع نعتبره
لا 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 نعتبر الركوع ركن كل ركن فواجب فعله كل ركن واجب فعله واجب فعله لكن يسميه ركن لا بد من وجوده في العبادة وأما ما يجب ولا تتقل العبادة إلى وجوده بمعنى أنه لو ترك نسيانا لصحت به العبادة لصحت عبادته بدونه فهذا ما نقول مركب، نقول واجب ويأتم الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عمده، وأما سهو فلا يبطلها ويجبر بالسهو.
ما نسمى الركن واجب
واتشهد
الأول
لا 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 نقل الركن ولا نقول لا أصل بارك الله فيك معنى الوجوب هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا، لأن عندهم الآن إن في العبادات اللي يفرقون فيها بين الأركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به، فالحج له أركان وواجبات والصلاة لها أركان وواجبات، إنما الكل لا بد من فعله واجب من فعله.
شيخ فيه فعل
لا فيه فعل خاص إن شاء الله من اللي بسأته هنا نعم لا ما هو لازم إن أقام فهو أفضل وإن لم يقم فلا حرج. نقرأ الفقه ترى ما من الساحة المؤقتة من معي يا جماعة والله ما أدعى عنكم
يعني.
ريد ها وصل فقه الأربعاء والخميس طيب ها؟
ما في
ريح. إيه والله لأن أنا مع رجيله اليوم تأخرت شوي. وعدت واحد به. يجي وقال لا تكلم جيد. وخوت هبطت ومشيت ما جاب على خلص.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجسم وأن النية تشبه
أن الكل أكبر
أن الكل
أكبر وش القراب أكبر نعم إلا على لغة إن حراسنا أستا كان فيه لغة العرب ينصبون الجزئين بإن ثاني كان قاسة يا محمد
لا لا
نعم طيب
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة، فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البصير
الجهل
ويسمى الجهل البصير مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول ذلك، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الإحتمالين فالراجح ظنه والمرجوح هو، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة، أولا علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، ثانيا جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، ثالثا جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، رابعا ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، خامسا وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، سادسا شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. أقسام العلم
بسم الله الرحمن الرحيم ما بقول لا أستطيع أن أحسن العلم تعريفه